بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أفنان الإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تشرق عليكم بهذا الإصدار، والذي هو بعنوان
أئمة الهدى ومصابيح الدجى، علي بن أبي طالب،
وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس المطمئنة بالإيمان، وشرح الله هذه الصدور. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ونحن اليوم على موعد مع العابد التقي الورع الذي تفوق على إغراء الدنيا ودنيا البشر. إننا اليوم على موعد مع خليفة آخر من طراز عمر، في شدته وعدله واستقامته وورعه وزهده وتواضعه. إنه الرجل، إنه الخطيب المفوه البارع الذي تهتز الدنيا لكلماته، وهي تخرج من وراء شفتيه كأنها نور يبدد الظلماء. إنه الفقيه العالم الذي يجري الحق على لسانه وقلبه. إنه تلميذ بيت النبوة الذي تربى في حجر المصطفى وكفى. إنه تلميذ بيت النبوة الذي تربى في حجر المصطفى وكفى. إنه الرجل الذي أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله. إنه الرجل الذي اضطر يوما لأن يفخر بهذه الفضائل وبتلك المكارم، فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. إننا اليوم على موعد مع الشهيد المظلوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، الحق أقول لكم، لقد صحبت التاريخ طوال الأسبوع الماضي في مراجعه وأمهاته الكبار، لكي أدرس من جديد حياة الإمام دراسة دقيقة في فترة حرجة من أحرج فترات التاريخ الإسلامي. بيد أن محاولة تلخيص حياة الإمام في هذه الدقائق المعدودات محاولة صعبة وعسيرة، فحياة الإمام لا سيما في مراحلها الأخيرة التي بدأت باستخلافه وانتهت باستشهاده لم تكن حياة عادية، وإنما كانت تتفجر بالعظمة والجلال وتموج بالأسى والهول موجا في آن واحد. فهيا بنا سريعا إلى هذه الحياة الحافلة، الحافلة بالبطولة والألم والعظمة والمأساة والبأساء والضراء والنصر والهزيمة والرخاء والشدة والبسمة والدمعة والفرح والحزن. هيا بنا إلى رحاب الإمام، إلى حياة علي رضي الله عنه وأرضاه، وتعالوا بنا لنستهل هذه الحياة العامرة المباركة الكريمة بشهادات الحق وأوسمة الصدق التي منحها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وأرضاه. ففي أيام الرسالة الأولى، يوم أن تنزل جبريل لأول مرة بوحي السماء على أرض مكة، كان هناك علي بن أبي طالب في بيت النبوة يستمع إلى القرآن غضا طريا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما نطق هذا الصبي الصغير التقي النقي بشهادة الحق وقولة الصدق ليكون أول صبي يدخل في دين الله جل وعلا، كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن صحيح من حديث زيد بن أرقم أنه قال: أول من أسلم علي. وليس هناك تناقض، فإن عليا هو أول من أسلم من الصبيان، وإن أبا بكر هو أول من أسلم من الرجال. وفي غزوة خيبر، واسمحوا لي أن أتنقل سريعا مع مواقف علي في حياته قبل الخلافة، في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة برزت وتجلت بطولة أسد الله الغالب، وظهرت مكانته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فلقد خرج النبي إلى حصون خيبر آخر المعاقل لليهود في المدينة المنورة، وحاصرها النبي حصارا شديدا وطال الحصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يدي. لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أسمعتم أيها الأحبة؟ رجل يحب الله ورسوله أمر عادي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رجل يحبه الله ورسوله إنه أمر تشرئب إليه الأعناق. ولذا ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. يقول سهل بن سعد راوي الحديث: فبات الناس ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها، أي يخوضون ويتحدثون: يا ترى من سيكون هذا الرجل الذي سيفتح الله على يديه حصون خيبر المنيعة؟ يا ترى من سيكون هذا الرجل الذي يحبه الله ورسوله؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشرأبت الأعناق، وحاول كل فارس مغوار أن يقول لرسول الله: ها أنا ذا، وسكن الجميع وصمت الجمع وشق هذا الصمت الرهيب وهذا السكون الدائم صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أين علي بن أبي طالب؟ إنه رجل الموقف وصاحب الراية، أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينه، رمد علي وتخلف لأنه يشتكي اليوم عينه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأرسلوا إليه. فأتي به رضي الله عنه وأرضاه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عينه ودعا له فبرئ وكأنه لم يكن به وجع، وأعطاه الراية. فقال علي: على ماذا أقاتل الناس يا رسول الله؟ وهذا لفظ مسلم من حديث أبي هريرة. فقال صلى الله عليه وسلم: قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأنفسهم، فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وفي لفظ البخاري: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وانطلق البطل المغوار، انطلق البطل والفدائي العظيم الذي علم الدنيا شرف البطولة وحقيقة الفداء. وسرعان ما على صوت النصر على لسان هذا البطل الكبير والفدائي العظيم الذي صرخ بأعلى صوته في وسط حصون خيبر: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر. وتم الفتح بموعود الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد هذا الأسد وعلى يد هذا البطل الشريف والفدائي الكبير الكبير. وفي السنة التاسعة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة مؤتة، وأمر النبي عليا أن يخلفه في أهله. وخرج علي يشتكي كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال علي: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان، تخلفني في النساء والصبيان، أعيرون القلوب وأصغوا الأسماع لتستمعوا إلى هذه الشهادة ولتأخذوا هذا الوسام الذي علقه النبي بيده الكريمة على صدر ابن أبي طالب. يشتكي علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان. فيقول له الحبيب: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعد. الله أكبر، أي طراز من البشر كان علي لينال هذه الشهادة الكريمة وليحصل على هذه المنقبة الكبيرة العظيمة؟ أما ترضى، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي. ولن أتوقف طويلا أيها الأحبة عند حياة الإمام قبل الخلافة لنخلص سريعا سريعا، فإني أرى عقارب الساعة بين يدي تطاردني، لنخلص سريعا سريعا بسرعة الأحداث المؤلمة، لنعيش مع البطل في أحداث الفتنة الصماء البكماء العمياء، لنستخرج الحق من وسط هذا الركام الهائل من الأخبار الموضوعة والأقوال المكذوبة المصنوعة التي شحنت بها الكتب والأسفار على أيدي الشيعة والخوارج وغيرهم من فرق الباطل والضلال. وأعيرون القلوب، فإن هذا العنصر من أخطر عناصر اللقاء والموضوع، ولو لم أتوقف في هذا اللقاء إلا معه لكفى، فلقد شوهت حقائق التاريخ وشوهت صور هؤلاء الأطهار الأبطال الأبرار العجول الثقات الذي زكاهم وعدلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نعلم أيها الأحبة أن التاريخ الإسلامي لم يبدأ في تدوينه إلا بعد زوال دولة بني أمية، وقام على تدوينه ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة طلبت العيش والرزق والكسب بما تكتبه وبما تؤلفه بالتقرب والتودد إلى مبغضي بني أمية من دولة بني العباس. والطائفة الثانية طائفة ظنت أن التقرب إلى الله جل وعلا لا يكون إلا بإطراء علي بالباطل والكذب، وإلا بتشويه صورة أبي بكر وعمر وعثمان، بل وبتكفيرهم. وطائفة ثالثة من أهل الصلاح وأهل الدين وأهل الاستقامة كأمثال الأئمة الفطاحل الكبار كابن جرير الطبري وابن عساكر وابن الأثير وابن كثير، ولكن هؤلاء لظروف سياسية لا يتسع المجال لذكرها، رأوا ليجمعوا التاريخ كله وليسجلوا الحق، رأوا أن يجمعوا أخبار الإخباريين على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم ومشاربهم مع ذكر أسماء الرواة، ليرجع الباحث بعد ذلك إلى الخبر برجال إسناده فيتعرف على صحة هذا الخبر من خلال معرفته بهؤلاء الرواة. ولكن من الذي سيتعرف على ذلك؟ إنه لا يتعرف على ذلك إلا جهابذة النقاد والصيارفة من علماء الجرح والتعديل. وهكذا نقلت إلينا هذه التركة على أنها التاريخ الإسلامي بغثها وسمينها، وقام من لا يجيد النزال في وسط هذا الميدان اللجب الكبير، قام لينقل من هذه التركة بغير ميزان وبدون قيد ولا ضابط، فنقل الغث والسمين والصحيح والخاطئ والباطل والكذب وهو لا يدري، على أنها سيرة الصحابة وتاريخ الإسلام، وهو بريء من كل هذه التهم ومن كل هذه الأخبار التي دس معظمها الشيعة من ناحية والخوارج من ناحية أخرى. فلا بد من العودة إلى هذه التركة الضخمة لنستخلص الحق من الباطل، ولنستخلص الصحيح من الخطأ، والصدق من الكذب، وإنها لمهمة صعبة. هؤلاء الأبرار شوه تاريخهم في هذه الفترة الحرجة الذين زكاهم وعدلهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال، وهذا لفظ مسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي رواية الترمذي في كتاب المناقب، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه. شوهت صور الصحابة وكذب عليهم وهم أهل الصدق وأهل العدالة رضي الله عنهم. وإن من أشد الفترات التي شوهت هي هذه الفترة التي تبدأ تقريبا من النصف الثاني في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه،
والتي انتهت بمقتله ومقتل علي ومقتل الحسن ومقتل الحسين ومقتل عدد كبير رهيب من المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنهم بمنه وكرمه. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو دور علي في هذه الفتنة الصماء البكماء العمياء؟ وانتبهوا أيها الأحبة الأخيار، فلقد بدأ علي بدور الوساطة الصادقة الأمينة بين عثمان بن عفان وبين الموتورين من الثوار المجرمين الذين حاصروا بيت الخليفة رضي الله عنه. ولكن عليا رأى الفتنة تشتد، ورأى النار تتأجج وتشتعل، ورأى الموتورين من الثوار يحاصرون بيت الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، فخرج من بيته معتما بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متقلدا سيفه مع نفر من الصحابة من المهاجرين والأنصار، من بينهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وأبو هريرة وغيرهم من موالي عثمان رضي الله عنه، وكانوا تقريبا لا يزيدون عن 700 رجل. ولو تركهم عثمان لمنعوه، ولكن عثمان هو الذي رفض أن تهرق قطرة دم واحدة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سببا في الفتنة التي لن يغلق بابها بعد. فدخل علي بن أبي طالب على عثمان في داره وقال: يا أمير المؤمنين، ما أرى القوم إلا قاتليك، فمرنا فلنقاتل. لا تنسوا هذه العبارة: يا أمير المؤمنين، ما أرى القوم إلا قاتليك، فمرنا فلنقاتل. فقال عثمان: الأواب التواب التقي الحي النقي الذي علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشره بالشهادة، بل وجاءه في الليلة السالفة الماضية ليقول له: أفطر عندنا غدا يا عثمان، وهو ابن الثمانين، فلماذا يقاتل ولماذا تهرق الدماء بسببه؟ فنظر عثمان إلى علي وإلى رقيقه ومواليه وقال: أقسم بالله على كل من لي عليه حق أن يغمد سيفه وأن يكف يده وأن يرجع إلى منزله. ونظر إلى مواليه وقد شهروا السيوف، فقال لهم: من أغمد سيفه فهو حر، من أغمد سيفه فهو حر. وهكذا أعلن عثمان قولته الخالدة: ما أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. وآثر الشهادة في سبيل الله وألا تبدأ الفتنة رضي الله عنه وأرضاه. وانطلق علي بن أبي طالب إلى المسجد، فحان وقت الصلاة، فقال الناس: تقدم يا أبا الحسن فصلي بالناس. فقال: والله ما كنت لأصلي بكم والإمام محصور. وصلى علي وحده وتركهم وانصرف، ووقع ما قدر الله جل وعلا وكان، فقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعد أن حصره المجرمون في داره، وكاد الظمأ أن يقتله لو أمهلوه بضعة أيام. وقتل عثمان وظلت المدينة 5 أيام كاملة لغير خليفة، وأميرها الغافقي الوقح قاتل عثمان. تخيلوا هذا، تخيلوا هذا، وضعوا الحقائق على بعضها لنصل إلى الصواب. أقول: ظلت المدينة 5 أيام كاملة بدون خليفة، وأميرها الغافقي قاتل عثمان. وحار الناس واضطرب الأمر، وقال الجميع على صوت رجل واحد: لا يصلح لهذا الأمر إلا علي. وذهب المهاجرون والأنصار فأبى، ذهبوا إليه مرة أخرى فأبى، ذهبوا إليه مرة ثالثة فأبى، فقالوا: إنه واجب وانقاد علي بن أبي طالب لضغوط المهاجرين والأنصار، وعلم أن هذه التبعة قدر عليه أن يكون هو حاملها وأن يكون هو رجلها الآن، فمن يحملها إن لم يحملها علي؟ والحق يقال أنه لم يكن على ظهر الأرض قاطبة بعد عثمان رضي الله عنه من هو أحق بالخلافة من علي رضي الله عنه وأرضاه. وتولى الخلافة علي في وقت عصيب رهيب، وخرج إلى المسجد ليبايع الناس، فبايعه المهاجرون والأنصار جميعا، وما لبث علي أن بويع إلا ودخل عليه طلحة والزبير رضي الله عنهما مع رؤوس الصحابة الكبار في المدينة المنورة، وقالوا يا أمير المؤمنين لا بد من قتل قتلة عثمان. سبحان الله، وهنا يبدأ الخلاف. فكل فريق له وجهة نظره وكل فريق له اجتهاده. يا أمير المؤمنين لا بد من قتلة عثمان، من الذي يقتله؟ وأي قوة تستطيع الآن أن تقتل قتلة عثمان؟ لقد تعصب وغضب إليهم كثير من الناس، حتى زاد عددهم عن 10,000 فارس مدججين بالسلاح ينتشرون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يستطيع أن يقيم عليهم حد الله بالثأر لقتل دم عثمان في هذا الظرف؟ واعتذر علي وقال رضي الله عنه وأرضاه: إن قتلة عثمان كثرة ولهم مدد وأعوان، والحق معه بكل المقاييس. أين هي القوة إذن؟ أين هي القوة التي تستطيع أن تقيم عليهم الحد ولم تستطع أن تحول بينهم وبين قتل الخليفة؟ واعتذر علي وخرج الصحابة في غضب وفي ثورة شديدة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكان من بين هؤلاء الذين ثاروا ثورة شديدة لدم عثمان رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وحذاري حذاري من الخوض في هؤلاء الأطهار الأبرار، فإننا نسمع الآن ونقرأ من يتكلم على هؤلاء الأخيار كلاما تقشعر له الأبدان وتضطرب له الأفئدة، وهم السابقون الأولون. ثار معاوية وازدادت ثورته بعدما أرسلت نائلة زوجة عثمان بقميص عثمان الذي قتل فيه، ووضعت فيه أصابعها التي قطعت وهي تدافع عنه، وأرسلت بالقميص والأصابع إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يعتبر نفسه من أوائل الناس ومن أحق الناس مطالبة بدم الخليفة الراحل. ولما رأى معاوية القميص بكى، وأخذ القميص وعلق فيه أصابع نائلة، وعلق القميص على منبر المسجد الدمشقي، ولما رآه الناس والصحابة بكوا بكاء شديدا، وارتفعت الأصوات بالنحيف على موت عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وبايعوا معاوية على الثأر لعثمان ولم يبايعوه على الخلافة. ما بويع معاوية على الخلافة، ولم يطلب معاوية الخلافة قط، وإنما كان يطلب الثأر لدم عثمان أو أن يسلم علي لمعاوية قتلة عثمان ليقتص منهم لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهنا بدأ الخلاف الكبير أيها الأحباب. فخرج طلحة والزبير إلى مكة المكرمة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلقد كانت عائشة بمكة لأداء مناسك الحج في هذا العام. ولما سمعت عائشة بخبر مقتل عثمان قامت تدعو الناس وتحث الناس للسعر بدم عثمان. وقد تأولت قول الله جل وعلا الذي رددته كثيرا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فخرجت عائشة رضي الله عنها فالتف الناس حولها وقالوا: يا أمّاه، نحن معك حيث سرت للمطالبة بدم عثمان. واتفق هذا الجمع كله على الذهاب إلى البصرة ليكونوا قريبين من معاوية رضي الله عنه، وقد طمن الأمر في المدينة علي بن أبي طالب ليستجمعوا همم الناس للمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه. وخرجوا جميعا إلى البصرة، ولما سمع علي بذلك عزم على أن يخرج بنفسه، فقام عبد الله بن سلام الصحابي الجليل وأخذ بعنان فرسه وقال: يا أمير المؤمنين، لا تخرج من مدينة رسول الله، فوالله لئن خرجت منها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبدا بعد اليوم. ورفض الحسن أن يخرج أبوه رضي الله عنه، ولكن عليا قال: والله ما خرجنا إلا لأننا نريد الإصلاح بين الناس، لا نريد قتالا. وإن أعظم دليل على ذلك أن عليا خرج من المدينة مع 900 رجل، فهل هذا جيش يريد القتال؟ وفي الطريق التف حوله الناس من كل البقاع، واجتمع عليه عدد كبير. ولما وصل إلى البصرة وكان قد اجتمع على عائشة وعلى طلحة والزبير عدد كبير من أهل البصرة للمطالبة بدم عثمان، أرسل علي إليهما، أي إلى طلحة والزبير، القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه. فبدأ القعقاع بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: يا أمه، ما الذي جاء بك إلى هذه البلاد؟ فقالت: أي بني، ما جئت إلا لأصلح بين الناس. فقال القعقاع: فأرسلي إلى طلحة والزبير ليحضرا. فحضر طلحة والزبير، فقال القعقاع بن عمرو: لقد سألت أمنا ما الذي أقدمك إلى هذا البلاد؟ فقالت: ما جئت إلا لأصلح بين الناس. فنطق طلحة والزبير رضي الله عنهما وقال: والله ما جئنا نحن إلا لذلك. فقال القعقاع بن عمرو: إذن فما الذي تريدون؟ نحقق ونتفق على الإصلاح، فإن اتفقنا عليه صلحنا. فقال طلحة والزبير رضي الله عنهما: لا نريد إلا أن نقتل قتلة عثمان، فإن تركنا قتلهم فقد تركنا القرآن الكريم. فقال القعقاع بن عمرو: لقد أتيتم أنتم إلى البصرة فقتلتم قتلة عثمان من البصرة، فغضب لهم 6,000 فارس فتركتموهم، فإن تركتموهم وقعتم فيما تقولون، وإن حاربتموهم وقعت مفسدة هي أرضى من الأولى. فاقتنع طلحة واقتنع الزبير. فقالت عائشة رضي الله عنها: فماذا تقول أنت يا قعقاع؟ فقال القعقاع رضي الله عنه: أقول بأن الدواء لهذا الأمر التسكين، التسكين، إن دواء هذا الأمر التسكين، وكونوا مفاتيح خير ولا تضيعون، فإنما حدث أمر عظيم، وإن كلمة الناس قد اختلفت في جميع الأمصار، وإن عليا رضي الله عنه وأرضاه معذور في تأخير قتلة عثمان حتى يتمكن منهم ويقدر عليهم. واقتنع الجميع واتفق الطرفان على الصلح، واصطف الفريقان للصلح في الصباح الباكر، وبات الفريقان بخير ليلة وأسعد ليلة، وبات قتلة عثمان بشر ليلة. انظروا ماذا ومن أين تأتي الفتن. بات الفريقان بخير ليلة، واتفق الفريقان على الصلح في الصباح، وبات قتلة عثمان وعلى رأسهم ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الذي قال قولة عجيبة، قال والله إن عليا هو أعلم الناس بكتاب الله من المطالبين بدم عثمان، وغدا يتفق الفريقان على الصلح ويجمع علي الناس عليكم، وإن القوم جميعا لا يطلبون إلا أنتم، فوالله لئن كان ذلك لنلحقن عليا بعثمان. فأجمعوا الأمر وفكروا ما الذي نفعل وما الذي نصنع، فاتفقوا جميعا على أن ينقضوا في ظلمة الليل البهيم الدامس على فريق علي وعلى فريق طلحة والزبير ليضربوهم وليقاتلوهم، ليظن كل فريق من الفارقين في ظلمة الليل أن أمر الصلح الذي كان بالأمس إنما هو خدعة، وأن كل فريق من الفريقين قد غدر بالآخر، ونشب القتال كفوران ماء يغلي بدون أسباب منطقية إطلاقا، ونشبت موقعة الجمل الضارية الذي صرخ فيها علي بن أبي طالب وهو يقول والله لوددت أني قد مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وانتهت المعركة سريعا كما بدأت سريعا، وذهب علي بنفسه إلى أم المؤمنين عائشة ليطمئن عليها، فقال لها السلام عليك يا أمه، كيف حالك؟ فقالت بخير، فقال علي غفر الله لك، غفر الله لك، وأمدها بالمراكب والمتاع، وسير معها محمد بن أبي بكر رضي الله عنه إلى مكة ثم إلى المدينة، ورجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى الكوفة لتبدأ فتنة أخرى حالكة في لقاء علي رضي الله عنه مع معاوية، يوم أن صمم علي على أن يذهب بنفسه إلى الشام، وشاور وأرسل رسالة إلى معاوية يطلب فيها البيعة، فلقد بايع عليا كل الناس وكل الولاة إلا معاوية رضي الله عنه، فجمع معاوية رؤوس الناس في الشام وعرض عليهم رسالة علي رضي الله عنه، فقالوا جميعا لا، لا نبايع عليا إلا إذا قتل قتلة عثمان، أو إلا إذا سلمهم إلينا لنقتلهم. وخرج علي بنفسه، واستعد أهل الشام، ونشبت فتنة القتال مرة أخرى، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ودارت الحرب طاحنة. سبحان الله، ولما رأى أهل الشام أن الحرب ضروس رفعوا المصاحف على أسنة السيوف والرماح وقالوا نحكم بيننا كتاب الله، وقبل الفريقان تحكيم كتاب الله جل وعلا، قبل أهل العراق مع علي، وقبل أهل الشام مع معاوية، بعدما رفع كتاب الله جل وعلا بينهما، واختار الفريقان حكمين، اختار علي أبا موسى الأشعري واختار معاوية عمرا، ولقد قال الناس ما قالوا في مسألة التحكيم، وشبهوها بلعبة سياسية حقيرة قذرة لا تتم إلا في مؤتمر من مؤتمرات الكذب والبهتان، وقالوا في أبي موسى وفي عمرو كلاما لا ينبغي على الإطلاق أن يقال في أشراف الناس، فضلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخلو كتاب من كتب التاريخ من هذه الأكذوبة الكبيرة. قالوا لقد اتفق عمرو وأبو موسى على خلع، انتبهوا، على خلع علي ومعاوية، وهل كان معاوية خليفة أو ادعى الخلافة ليخلعه أبو موسى أو عمرو؟ وهل ادعى معاوية الخلافة ليخلع؟ كلا. انظروا إلى مغالطات التاريخ، وإنما الذي حدث أن قالوا بأن أبا موسى وبأن عمرا قالوا نخلع عليا ونخلع معاوية ونترك الأمر شورى للمسلمين، هذا صحيح وهذا صدق وهذا حق، ولكن البهتان يأتي، قالوا ف فلما اتفقا على ذلك واجتمعا في الموعد المضروب بينهما قال عمرو: تكلم يا أبا موسى. فقام أبو موسى فقال: لقد اتفقت أنا وصاحبي على أن نخلع عليا ومعاوية وعلى أن يترك الأمر شورى للمسلمين ليختاروا من يشاءون. فلما انتهى أبو موسى من بيانه قام عمرو بن العاص وقال: لقد خلع صاحبي عليا ومعاوية، أما أنا فإني أخلع عليا وأثبت معاوية. ما هذا؟ هذا يليق بمؤتمرات الكذب والبهتان، يليق بألاعيب السياسة، أما مع هؤلاء الأطهار، أما مع هؤلاء الأبرار فلا وألف لا. ولدينا من الأدلة الصحيحة من روايات الأئمة الثقات الأثبات ما ينفي ذلك الكذب وما ينفي ذلك البهتان عن هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار الأعلام. وقرأوا ما رواه الإمام العلم الثبت الدارقطني بسنده الصحيح أن حضين بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه أرسله معاوية بن أبي سفيان إلى عمرا رضي الله عنه ليتحقق مما حدث. فذهب حضين ابن المنذر ولقي عمرا فقال: يا عمرو، ما الذي صنعتما أنت وأبو موسى؟ أتدرون ماذا قال عمرو؟ هذا حديث صحيح بسند صحيح، فنتركه ونذهب إلى هذا الغف وإلى هذا الكذب الذي لا يليق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ماذا ترى يا أبا موسى؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: أرى أن نخلع عليا ومعاوية وأن يبقى هذا الأمر في النفر الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فقال عمرو: فما تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أنتما إن طلب منكما إن يستعن بكما ففيكما المعونة. انظروا، إن يستعن بكما ففيكما المعونة وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. وانتهى الأمر. أما هذه الأكاذيب والافتراءات فلا دخل لها إطلاقا ولا وجود لها في عالم هؤلاء الأطهار. ليس معنى ذلك أو لا يفهم من كلامي أنني أقول بأن العصمة للصحابة، كلا، بل إننا لعلى يقين أن منهم من قد زل باجتهاده وهو اجتهاد مأجور، حتى وإن أخطأ لأنه لا ينشد إلا الحق، كما قال الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد وجميع أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله جل وعلا. إن كل فريق منهما قد اجتهد وهو مأجور على اجتهاده حتى وإن أخطأ، مع أننا نقول بيقين جازم مطلق بأن أولى الطائفتين بالحق كان علي رضي الله عنه وأرضاه. ونكمل ما تبقى في عجالة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم. أما بعد، وهنا أيها الأحبة مرقت فرقة الضلال من بين جيش علي رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء الذين قبلوا التحكيم في أول الأمر، بل وهم الذين أصروا على علي أن يذعن لكتاب الله. وهل عارض أو عاند علي الذي تربى في أحضان الكتاب وبين آياته، هل أنكر حدود الله وضيع كتاب الله؟ خرجت هذه الفرقة، فرقة الضلال، الخوارج الذين اعترضوا على علي وخرجوا على علي وحكموا على علي بالكفر. قالوا: تحكم في كتاب الله بشرا، سبحان الله، تحكم في شرع الله بشرا من أصحابك، إن الحكم إلا لله. وكفروا عليا بهذه المقولة حتى قال علي قولته الخالدة: كلمة حق يراد بها باطل، وانطلقوا يعيثون في الأرض تقتيلا وفسادا. هذه الفرقة التي قال عنها الحبيب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في أحاديث بلغت حد التواتر، قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين، يقرؤون القرآن لا يجاوز القرآن تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقتل هذه الفرقة أولى الطائفتين بالحق. فشهد النبي للطائفتين، لطائفة علي ولطائفة معاوية، بأنهما على الحق، ولكن هناك فرقة هي أولى بالحق من فرقة، وهي فرقة علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو ما يدين الله به أهل السنة والجماعة، بأن الطائفتين على الحق، وأولى الطائفتين بالحق طائفة علي، وكلاهما مجتهد مأجور، إلا أن اجتهاد علي ضعف اجتهاد معاوية ومن معه رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وهكذا أيها الأحباب، اتفق الخوارج على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص، ونجح عبد الرحمن بن ملجم في مهمته الحقيرة الخطيرة، وطعن علي رضي الله عنه بسيف مسموم سمه شهرا كاملا، طعنه وهو في الكوفة يخرج ليمشي في الشوارع والطرقات ليوقظ الناس بنفسه وهو أمير المؤمنين لصلاة الفجر، فطعنه المجرم الذي طعنه وهو يقول: يا علي، أتريد أن تحكم في كتاب الله أصحابك؟ إن الحكم إلا لله. وظل يردد هذا الوقح قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أسمعتم إلى هذا الهراء وإلى هذا الكذب؟ باسم الدين يقتل علي، باسم الدين يقتل عثمان، باسم الدين يقتل الحسن، باسم الدين يقتل الحسين. إنه الكذب، إنه الزهد الكاذب والورع المغلوط المقلوب. يقرأ قول الله وهو يقتل عليا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقتل علي رضي الله عنه ونام على فراش الموت وهو يردد لا إله إلا الله، وظل يرددها مرات كثيرة حتى لقي الله جل وعلا ولسانه غض طري بكلمة التوحيد. ولما مات علي ذهب الناس إلى الحسن رضي الله عنه ليبايعوه، فبايع الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن الحسن تعالى على كل هذه الدماء والأشلاء وحقن دماء المسلمين، وحقق ما قاله من قبل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فتنازل الحسن للأمر عن الأمر لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، وحقن الحسن الدماء، وحقن الحسن الدماء، وانتقل الملك إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ليحقق الحسن دليلا من دلائل النبوة الخالدة، كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما على المنبر وأجلس إلى جانبه الحسن بن علي، ثم نظر النبي إلى الناس ونظر إلى الحسن وقال: أيها الناس، إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وأصلح الحسن، انظروا ولاحظوا، بين فئتين عظيمتين من المسلمين، بل وحكم الله جل وعلا للفئتين بالإيمان. إلا من مرق من مارقة فرق الضلال، من فرق الضلال والباطل، من الخوارج والشيعة وقتلة عثمان وغيرهم، حكم الله للفرقتين بالإيمان فقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين، فلم يخرجهم بالقتال والحرب من دائرة الإيمان بل ولا من دائرة الأخوة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت اعتدت وظلمت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، أمر من الله جل وعلا، حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، ويحكم الله لهم جميعا بعد ذلك بالأخوة. فيقول جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أحبتي في الله، أختم هذا اللقاء الساخن بهذه العبارة حتى لا تنسى، وأقول: هذه فتنة عظيمة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. هذه فتنة عظيمة سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. وحذار أن نكون مع الخائضين وأن نكون من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله يوم القيامة أمام رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنهم بمنه وكرمه، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يجزي عنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. اللهم ارض عن علي، اللهم ارض عن أبي بكر وعثمان وعمر وعلي، اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم ارض عنهم يا رب العالمين، وتجاوز عنا وعنهم بكرمك وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع إمام الهدى ومصباح الدجى وإمام النبيين وخاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم بقدرتك يا أرحم الراحمين. معذرة أيها الأحبة للإطالة، فإن الموضوع هو الذي حكم بذلك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وما كان من توفيق في هذا اللقاء فمن الله جل وعلا وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أفنان للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com